ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
إله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، تعالوا نعيش في هذه الخطبة المباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى بحوله ومدده وقوته مع نعيم السنة. إن للسنة نعيما عظيما ولذة كبيرة، إن السنة حياة وإن السنة روح، لا يشعر بحياتها وروحها ولذتها إلا من أدرك قيمتها. وهكذا كل طيب وجميل ومتألق وعظيم لا يشعر به رعاع الناس، إنما يشعر به من عرف قيمته ويشعر به من عرف قدره، ومن عرف قدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن نعيم السنة أعظم نعيم. إنه نعيم تحيا به القلوب، إنه نعيم يعيش به الإنسان في سماء علياء، يعيش الإنسان فوق الثرى، لأنه لا يقلد أحدا ولا يعتبر بقول أحد، إنما يعتبر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدوته الرسول وإمامه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تكلم تكلم بما تكلم به، وإن حكم حكم بما حكم به، وإن لبس لبس كما لبس، وإن طعم طعم كما طعم، وإن شرب شرب كما شرب، ينام كما ينام ويقوم كما يقوم ويتحرك كما يتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أعظم من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوتك، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إمامك، به تتحرك وبسنته تحكم وبهديه تمشي وعلى ضربه تسير؟ هل أعظم من هذا النعيم؟ وهل أعظم من هذه الحياة التي يشعر الإنسان فيها بقيمته؟ من لا يحيا بالسنة فلا قيمة له، ومن لم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له إلا الشيطان يجر ذيله ويسير وراءه ينطق بما نطق ويتكلم بما تكلم يتصرف كما تصرف. وليس لك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو المتبع، تتبعه وتتكلم به وتحكم به وتقضي به. واعلموا يا أحبتي أن الذين يتمسكون بالسنن قليل، وإن رأيت أمرا عليه أكثر الناس فاعلم أنه ليس من السنة، فإن السنة نادرة، نادر العمل بها وقليل العمل بها، لأن الشيطان يقعد على الصراط المستقيم كما قال سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعيم السنة يساوي نعيم الجنة، هو بابها، هو أساسها، هو طريقها، هو مفتاحها. فإذا كانت الجنة لا تفتح لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الجنة أيضا لا تفتح أبوابها لأحد بعد رسول الله إلا من كان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة ورثة الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة، فإن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخلون الجنة. قربك في الجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته على قدر قربك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته. أخي المسلم، ليكن لحياتك قيمة وليكن لأنفاسك اعتبار، فلا تعيش كما يعيش الهمل من الناس والرعاء من الناس. لا قيمة لحياتهم إلا في درهمهم ودينارهم. فإن تمسك بدين تمسك بدين رجل أو شيخ يصيب ويخطئ، ولكن طالع السنن وابحث عنها واسعى إليها ولا تقصر جهدك فيها، فإنها أعظم ما تحصله وأنفس ما تقتنيه. ولهذا أخرج البخاري رحمه الله تعالى معلقا عن ابن عون رحمه الله تعالى، وذكر ذلك المروزي في السنة، قال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي وأحبهن لإخواني، ثلاث أحبهن لنفسي وأحبهن لإخواني: القرآن، القرآن أن يتعلموه وأن يتدبروه وأن يفهموا ما فيه، فآياته كلام ربنا سبحانه وتعالى صور وآيات تحمل في طياتها من أنواع الهدايات ما لا يعلمه إلا رب البريات، ليس دستورا يقتفى وليس قانونا يحرص عليه ولا تكون له لجنة تقترحه أو لا، وإنما هو كلام ربي سبحانه وتعالى، وكلام ربي كلام عظيم. ولا أنصح للبشر من ربهم الذي خلقهم، قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. جعله الله سبحانه وتعالى النعمة العظيمة والفرحة التي يقتنى ويحرص العبد عليها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلنفرح بكتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي حملت كل آيات من آياته من أنواع الهداية ما الله سبحانه وتعالى به عليم. تقلب بين صوره وآياته إنك تجد قرآنا شمل حياتك كلها، بل شمل حياتك وآخرتك. قرآن إن سرت عليه تمسكت بالعروة الوثقى وتمسكت بحبل الله عز وجل المتين، لا يضل من تمسك بالقرآن ولا ينحرف من وقف عند هدايته، وإنما الضلال يقع إذا انحرفت الأمة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان القرآن روحا لرسول الله وحياة لرسول الله، وكان روحا لأصحابه وحياة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الوحي أمرا عظيما في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمثل حياتهم، فهو الذي ينزل حسب الوقائع والأحداث، بل ربما نزل القرآن يعالج قضية في الخفاء لا يعلمها إلا صاحبها، فإذا بالقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم نزل في الصحابة من رجال ونساء من آيات القرآن آيات عظيمة وضحت حياتهم وجلت ما فيها، فكان القرآن روحا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحل قضاياهم ويسير في حياتهم. فعند البخاري أن معقل بن يسار لما طلقت أخته وطلقها زوجها وأراد أن يراجعها، فأبى معقل أن يرجع أخته لزوجها، فأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لا تمنعوا المرأة أن ترجع إلى زوجها. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليه الآية وقال: يا معقل، فيك نزل القرآن وتلا الآية. فقال معقل بن يسار: سمعا لربي وطاعة، وأرجع أخته لزوجها. قرآن يخالط حياتهم، هو مع أنفاسهم، يقوم معهم إذا قاموا، يكون معهم في كل أحوالهم، ففي غزواتهم ينزل القرآن، ففي بدر نزل القرآن، وفي أحد نزل القرآن، وفي الأحزاب نزل القرآن، وفي حنين نزل القرآن. كان القرآن ينزل معهم فضلا أن يكون معهم في جميع أحوالهم وضروبهم وفتاويهم. تأتي المرأة المسكينة الضعيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، إن زوجي ظاهر مني، وإن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل القرآن من فوق سبع سماوات. وتقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتناجيه المرأة وهي في حجرتي، ووالله إنه لا يخفى علي بعض حديثها، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فثلاث، يقول ابن عون رحمه الله، ثلاث أحبهن لنفسي وأحبهن لإخواني: القرآن، أن يتعلموه وأن يتفهموه وأن يتدبروا ما فيه، والسنة، أن يعملوا بها وأن يتفهموها وأن يتدبروها، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي التطبيق العملي للقرآن، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما أشكل، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما أجمل. أمرنا القرآن بالصلاة، ولكن كيف نصلي؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي. أمرنا القرآن بالصيام، لكن كيف نصوم؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصوم. أمرنا القرآن بالحج، لكن كيف نحج؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحج. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وصلى بأصحابه وهو على المنبر ظهره تجاههم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وركع وقام. فلما أراد أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقرى ثم صلى وسجد في أصل المنبر، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما فرغ من صلاته قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحج النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أكثر من 100,000 مسلم يرقبون حجه، من أفعاله وأقواله، من صغير وكبير، من رجال ونساء. ولهذا حجة النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمتها الأمة بمجموع رواية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تألق من الصغار يومها من تألق، كجابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي نقل جل حجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تممها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأجمع حديث في الحج هو الحديث الذي جمعه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكان من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي وهو في مناسكه ومشاعره: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لتأخذوا عني مناسككم، دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتدي الأمة به، فلن يعيش النبي صلى الله عليه وسلم أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين، ولكن يأتي على الأمة زمان يقال قال رسول الله. أما رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شرف بها سطر الأمة وشرف بها من يستحق، ولولا أن أصحاب رسول الله خير الأمة بإطلاق لما شرفوا بصحبته صلى الله عليه وسلم، ولكنها أخبار وآثار وأحاديث وكلمات. تبقى في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن عظم القول كما عظم صاحبه، وهنيئا لمن عظم السنة كما عظم صاحبها. فلا يليق برجل يقال له قال رسول الله فينوي عنقه ويعرض بوجهه وكأن أحدا لا يتكلم على الإطلاق. اجعل حياتك قال رسول الله، اجعل حياتك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تركب رأسك وأن تركب هواك وأن تركب رأيك إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رفعت سيفك فسمعت قول رسول الله يعارض فعلك فضع سيفك في غمده وقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رجلا يرفع يده ليضرب غلامه فيسمع صوتا من خلفه، اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك. فينظر فإذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع صوته ولا يضعه على عبده وإنما يضعه بجواره، ثم يعتقه حرا لوجه الله سبحانه وتعالى. لقد تعود خير جيل أن لا تتكرر كلمات رسول الله على مسامعهم، لقد تعود خير الأمة أن يسمعوا فيطيعوا وأن يسمعوا فيستجيبوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إننا في زمن عظيم اشتدت فيه الغربة ولم يعد لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة عند الكثير كما هي لأقوال بعض الناس وبعض المشايخ وبعض الطوائف وبعض الأحزاب. فالدين ما شرعوه والحق ما قرروه، فإن الواحد منهم قد يضحي بعمره لكون إمامه ولكون شيخه ولكون رئيس حزبه أمره بذلك. فالأمر الأول عندهم أمر الشيخ وأمر الحزب، ليس الأمر الأول عندهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الضوء العضال الذي تعيشه أمة الإسلام في سالف الزمان وفي والآن وفي كل آن، الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يعمل بها الناس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن عون رحمه الله تعالى: والثالثة أن يدع الناس إلا من خير، أن يدع الناس إلا من خير، لا تشارك الناس في شر ولا تحمل الناس على شر، وإنما لتكفي الناس شرك ولتكفي الناس سواتك، وعامل الناس وخالط الناس وعاملهم بالخلق الحسن الذي تحب أن يعاملك الناس به، وأدي إلى الناس ما تحب أن يؤدي الناس إليك. هذه ثلاث عظيمات. قال ابن عون رحمه الله تعالى: أحبهن لنفسي وأحبهن لإخواني. فليحب المسلم لنفسه ولإخوانه أن يتعلموا القرآن وأن يعملوا به، وأن يتعلموا السنة وأن يعملوا بها، وأن يدعوا الناس إلا من خير. أيها الأحبة، نعيم السنة نعيم عظيم، نعيم السنة نعيم عظيم، نعيم السنة هو الطريق إلى نعيم الجنة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فاعلم أن أعظم العلم أن تعلم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالطريق إلى السنة طريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وتلك هي آية الاختبار وآية الامتحان. فمن أراد أن يختبر محبته لله أهو يحب الله أم لا، فلينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه. فإن الطريق إلى محبوب الله، إن الطريق إلى محبة الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وبين الله سبحانه وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أن الهداية إنما هي منوط بطاعته، فقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما قال الله عز وجل إن تطيعوا أحدا غير رسول الله، إنما طاعة رسول الله هي طريق الهداية. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وبين الله سبحانه وتعالى أن السنة هي سنته، وأنه لا ينبغي على ولا يجب على الخلق طاعة أحد بإطلاق إلا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوجب الرجوع إليه في حكمه وقضائه وسنته وهديه. فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبين الله سبحانه وتعالى أن كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتعين على الأمة الأخذ به. فقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن سنته واجبة الأخذ والاعتبار، فلقد كان النبي يوصي أمته باتباع السنة والحرص عليها، وكان يجعل ذلك أخلص نصائحه وأقرب نصائحه. فلقد روى أصحاب السنن إلا النسائي بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة طرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأن كلماتك تلك هي موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله، أوصنا وأنت تودعنا يا رسول الله. فبما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا فما ليس منه فهو رد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل سنة سوى سنته فهي سنة باطلة مردودة. من عمل عملا، من أحدث أمرا ليس عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبته كل جمعة: وليس في الصحابة من ابتدع في دين الله، وليس في الصحابة من أحدث في دين الله. ومع ذلك لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على السنة وأن تبقى السنة في الأمة غضة طرية، كان النبي يفتتح كل خطبة بما افتتحنا به خطبتنا تلك، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. علم النبي الصحابة مع أنه لم يكن هناك مبتدع، وإن بعض الناس اليوم ليضيق صدره إذا ذكرت سنة وبدعة، وإذا ذكرت مقبولا ومردودا، وإذا ذكرت مشروعا ومحرما، ضاقت نفسه وقال: علامة تتكلمون في السنة وعلامة تتكلمون في البدعة، أفي الناس مبتدع؟ أفي الناس مخالف؟ وليس عنده من أمر البدعة إلا أن يكفر الواحد بالله، لا أن ينحرف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدة أو طاعة، في عبادة أو معاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان في المسجد من يحدث في دين الله؟ هل كان في المسجد من يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى؟ إنما مسجد رسول الله ماذا؟ إنه العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وسعد وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم. إنما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر، إنما مسجد رسول الله أهل بيعة رضوان، إنما مسجد رسول الله من أنزل الله عز وجل فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. مسجد رسول الله هو المسجد الذي أنزل الله عز وجل فيه قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ومع ذلك في كل خطبة من خطبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ينبغي أن ينصح الخطباء في الكلام في السنن والبدع، ينبغي أن ينصح الخطباء في بيان سنة رسول الله، لا في المجاملات ولا في مواكبة الواقع بما يقتضيه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي للخطيب أن يكون حيا وأن يبين لأمة السنة ولو رفضها الناس. وعلى هذا أيضا سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عظموا السنن وجعلوا السنن أهم عليهم من آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم في حياتهم التي بها يعيشون وأنفاسهم التي بها يتنفسون. أصحاب رسول الله ما كانوا يعدلون بالسنة شيئا. لقد كان الواحد إذا أخبر قال رسول الله وقف من ثوره ولم يتعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، أي لا يمنعن رجل امرأته إذا أرادت الخروج إلى المسجد لا تمنع إماء الله مساجد الله وعنده ولده. فقال والله لنمنعهن والله لنمنعهن، أراد بذلك أن النساء قد ترخصن فيما لم يكن على عهد رسول الله، فأراد أن يمنع النساء من أجل الفتنة. فقال والله لنمنعهن، وهو لم يرد معارضة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه عبد الله بن عمر يسبه سبا عظيما قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. فعاقر ولده وعنف ولده لأنه فقط في اللفظ تكلم بما لا يليق به إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مر على شاب وهو يخذف بحصن فنهاه عن ذلك وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنها إنما تفقه العين وتكسر السن ولا تنكي العدو. فمر عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وترك الشاب ثم عاد فوجده يفعل ذلك، فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود فتفعل، والله لا أكلمك أبدا والله لا أكلمك أبدا. وعند البخاري أن عمر رضي الله عنه هم بإنفاق مال الكعبة فقال له جليسه لست بفاعل يا أمير المؤمنين، قال وعلى ما؟ أي لما لا أفعل؟ فقال لم يفعله صاحبات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يفعل ذلك. فقال عمر رضي الله عنه هما المرآن يقتدى بهما. إن الصحابة رضوان الله عليهم قد بدأوا حياتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعظيم السنة، فتعلمون أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعظم المصاب في الصحابة، ومنهم من قال لئن قال أحد إن محمدا قد مات لقتلته بسيف هذا. ودخل أبو بكر رضي الله عنه فوجد الصحابة فيما هم عليه وعلى رأسهم عمر، فأراد أن يهزئه ولكن لا أحد يسمع له، فصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكأن الصحابة لم يسمعوها من قبل، فوضع كل شيء وجلس الصحابة رضوان الله عليهم ولم يتجاوز الصحابة ما قرأه أبو بكر رضي الله عنه. وكذلك رجع الصحابة في ثقيفة بني ساعدة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تأمير الأمة رجلا من قريش، فإن الأنصار لما أرادوا أميرا منهم وأراد المهاجرون ذلك نطق أبو بكر رضي الله عنه بأن الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان. فلما دل أبو بكر رضي الله عنه الصحابة على السنة رجع الصحابة إلى ذلك. وهكذا صار أبو بكر رضي الله عنه في الأمة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا من بعده عمر رضي الله عنه، وكذا كل الخلفاء الراشدين عظم الصحابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التابعون يا عباد الله فإن التابعين قد ساروا على نهج الصحابة وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهم العلماء، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فصار التابعون على ذلك ذكر الدارمي رحمه الله تعالى عن الزهري رحمه الله تعالى قال كان من مضى من العلماء يقولون الاعتصام بالسنة نجاة،
الاعتصام بالسنة نجاة. فالزهري رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين يقول: كان من مضى من علمائنا يوصون بالسنة ويقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وأيضا أخرج الدارمي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الديلمي رحمه الله تعالى قال: بلغنا أن الدين إنما يترك بترك السنن، فيترك الدين سنة سنة كما يترك الحبل قوة قوة. فكذلك الدين يا عباد الله يضيع سنة سنة، فإذا لم يقم أحد بتذكير الناس السنة ضاعت السنن وبقيت البدع، فلا يبقى عامل بسنة ويكثر العاملون بالبدعة. فإنما يضيع الدين شيئا فشيئا، سنة فسنة، كما تضيع قوة الحبل قوة قوة. وهكذا أيها الأحبة، ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى عن القاضي عياض أنه قال: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد، إن لله عبادا يحيي بهم البلاد. فالبلاد إنما تحيا بهم. من هم يا عباد الله؟ من هم يا عباد الله؟ أهل البدع والأهواء، أهل الضلال والانحراف. قال القاضي عياض: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، وهم أصحاب السنة. وذكر المروزي في السنة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: السنن، فإن قوام الدين السنن. عليكم بالسنن، إلزموا السنن، فإن قوام الدين السنن. ولهذا صار أصحاب رسول الله وصار التابعون بعد الصحابة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل قد اتبع هداه. هذا النعيم العظيم الذي به يتجنب الإنسان طريق أهل الأهواء وطريق أهل البدع والانحراف، نعيم عظيم. فتعالوا يا عباد الله إلى نعيم السنة، إلى نعيم الاتباع، إلى نعيم تشعر أنك تقتدي برجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتم برجل واحد هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وتسير في ركاب قوم عصمهم الله عز وجل من الزلل وهم أصحاب رسول الله. فإن تكلمت تكلمت بالأثر، وإن تحدثت تحدثت بالحديث، بدلا من أن تمتلئ الأرض كلاما وخرافات وضلالا كما ترى الآن. فإعلام يضخ وأهل بدع وأهواء يعلمون الناس، والناس بعيدون عن الأثر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. نعيم السنة هو الذي يقرب لنعيم الجنة، نعيم السنة نعيم قبل نعيم، نعيم دنيوي قبل نعيم أخروي. لو علم الناس ما نحن فيه من السعادة لجالدنا الملوك على ذلك بالسيوف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هذا النعيم العظيم خير ما أوصي به نفسي وإخواني، وحاصله دعك من الآراء والأقوال، وعليك بالسنن والآثار. أيغضبك هذا يا عبد الله؟ أيغضبك أن تدل على هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، وألا تقتدي بأحد خالف السنة مهما كان؟ على ما يضيق صدرك بهذا؟ وعلى ما تختنق أنفاسك بهذا؟ ينبغي أن يتسع صدر المسلم للسنة، فإن التمسك بالسنن له فوائد عظيمة وله ميزات جليلة. خذوها يا عباد الله وأقروا بها أعينكم واشرحوا بها صدوركم. أولا، من ثمار التمسك بالسنن، أولا أنها السبيل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا حديث عظيم جليل القدر، يبين عظمة اتباع السنة، وأن من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سببا عظيما في محبة الله سبحانه وتعالى له؟ وهل شيء أعظم من محبة الله لك؟ لقد عظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين من حديث سهل بن عبد الله رضي الله عنه حينما قال لأصحابه: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم ببشرتين عظيمتين. أما البشرة الأولى فإنه سيعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأما البشرة الثانية فرجل يفتح الله سبحانه وتعالى على يديه. فأي البشرتين انشغل بهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله؟ لقد انشغل أصحاب رسول الله بمن يعطى الراية، ليس لأنه سيكون في الأمة مبرزا وفي الأمة معروفا ويعجب بهذا ويفتخر بهذا ويتطاول بهذا، حاشا الصحابة أن يكون هذا الغرض غرضهم وأن يكون هذا السبيل سبيلهم، وإنما حرص الصحابة على أن يتحقق فيهم هذا الوصف العظيم. فبات الصحابة يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، من الذي سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الراية؟ هو رجل واحد. يا ليت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطين الراية لكم جميعا. إنما هو رجل واحد، يا ترى من هو؟ أكيد أنه الصديق أو أنه الفاروق أو أنه واحد من هؤلاء، يا ترى من يعطاها؟ فتكون له الشهادة بأن الله يحبه وبأن الرسول يحبه وبأنه يحب الله ورسوله، فيبرأ في ذلك من النفاق الاعتقادي، وأصبح الناس على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها. إن قلوبنا قد تتعلق حين تذاع النتائج بأرض ستمنح وبوظيفة ستعطى وبمال سيقرض، لكن الصحابة تعلقت قلوبهم بذلك تعلقا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي ابن أبي طالب؟ علي ليس موجودا، فلم يسمع الحديث أولا ولم يأتي مع الصحابة ثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، هو يشتكي عينيه، مريض، ولولا مرضه ما امتنع من مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله سبحانه ليكمل الأجر ويمنح العطايا لنفس هي مع نفوس الصالحين. فإن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العضد. فتلك نفس علي رضي الله عنه فقد حبسه العضد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم تفل في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية رضي الله عنه وأرضاه. هي المنحة العظيمة وهي المنة الجسيمة الذي يتحرك إليه أصحاب رسول الله. واعلم يا عبد الله، إذا كان النبي قد مات فلم يقول قائل: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله رسوله، لكن اعلم أن سننه باقية وأن هديه باق في الأمة، فمن تمسك بذلك فحسبه بشرى الله له. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعنى كنت سمعه أي أوفقه في سمعه، فبي يسمع وبي يبصر وبي يعطي وبي يمشي، فيوفقه الله سبحانه وتعالى لهدي رسول الله. فإذا رأيته أمامك ويتصرف فتقول: أكيد أن هذا لا يتصرف إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد طالعنا علماء وأبصرنا علماء كنا نرمقهم بأي يد يتسوكون وعلى أي عضو ينزلون في الصلاة، أينزل على يديه أم ينزل على ركبتيه، أيتسوك بيمينه أم يتسوك بشماله، لأننا نعلم أنه لا ينحرف عن السنة فلعل هذا بأثر وصله وبهدي التزمه وبسنة عرفها. فهنيئا لهؤلاء العباد الذين صارت تصرفاتهم وأقوالهم مذكرة الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا من ثمار هذه السنة المباركة والتمسك بالسنة المباركة أن التمسك بالسنن رد ودفع للبدع، فإن السنن إذا كثرت في الأمة قلت البدع، وما ماتت سنة إلا وقامت بدعة، ولا نصر الناس بدعة إلا على أنقاض سنة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمة رائعة، وبين رحمه الله تعالى أن السنن إنما هي ملازمة للجماعة، وأن البدعة إنما هي ملازمة للفرقة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يأتي عام إلا ويحدث الناس فيه حدثا فتموت سنة وتحيا بدعة حتى تحيا البدع وتموت السنن، أي في صفة عامة وفي جو عام في الأمة. فيا عباد الله تمسكوا بالسنن حتى لا تقوى البدع، فما قام دين الصوفية بدعاء البدوي ودعاء الحسين والذبح لغير الله والنذر لغير الله، وقامت راية خضراء هنا وهناك تطوف بالطرق والشوارع، إلا يوم أن مات عند الناس دعاة التوحيد لله سبحانه وتعالى. فيوم أن قلت دعاة التوحيد قام هؤلاء أصحاب الخرافات فنصروا في الناس بدع الموالد والشرك بالله سبحانه وتعالى. متى بنيت المساجد على القبور في غياب السنن؟ متى تمكن أهل الانحراف والبدع في الأمة؟ حين غياب السنن. متى تكلم المنهج التكفيري والمنهج الجهادي الإفسادي زعم أنه جهادي؟ متى تكلم أهل البدع والانحراف؟ إلا حينما خفت صوت أهل السنة والجماعة. ولهذا أرأيتم لما تضيق الصدور بالكلام في البدع؟ لأن أهل البدع يريدون أن تبقى بدعهم، ولا أحد ينصح الأمة في الرجوع إلى السنة. ولهذا أثقل شيء عليه وأحنق داعية عندهم هو من يتكلم في السنة، وهو من يدل الأمة عليها، ومن يحذر البدع والأهواء. ولهذا إذا مررتم على مر التاريخ وطلعتم عصور هذه الأمة المباركة رأيتم أن إمام السنة وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الإمام الذي كاد له أعداء الدين، وهو الإمام الذي كاد له أهل البدع والأهواء فحذروا منه. ومن بعده ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن بعده شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فكل داعية يقوم ببيان السنن والتحذير من البدع فإن الصدور تضيق به، لأن أهل البدع والأهواء يريدون أن لا يذكر أحد الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثة فمن آثار التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن التمسك بالسنن عصمة من التفرق والاختلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فمتى تمسك الناس بالسنن قلت البدع وقل التفرق في الأمة، فإن التفرق لا يكون من أهل السنة، إن أهل السنة ليسوا أهل فرقة واختلاف، بل هم أهل رحمة واجتماع. ولهذا كما قلت لكم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والسنة قرينة للجماعة والبدعة قرينة للفرقة. وقال الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. فإنما تسود هذه الوجوه التي حرصت على فرقة الأمة وعلى اختلاف الأمة. ولهذا ما انتشرت الأحزاب في الأمة إلا لأنها تفرق الأمة تفريقا عظيما حينما عدلت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الجماعات وأصحاب الأحزاب أيا كان هؤلاء فإنهم أهل فرقة وأهل اختلاف. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال قتادة وقال عكرمة كلاما معناه إلا من رحم ربك هم أهل السنة والجماعة فإنهم لا يختلفون ولا يزالون مختلفين. هم أهل الفرقة والاختلاف، أهل البدع والأهواء، فإنهم لا يزالون مختلفين. ولهذا لن تنتهي الأحزاب من الأمة، ولن ينتهي الفكر المنحرف من الأمة بسبب أهل البدع والأهواء الذين يحرصون على هذا الأمر حرصا جيدا، فيضعون الفرقة في الأمة، ويضعون الاختلاف في الأمة، ويضعون البدع في الأمة. ولهذا فمن ثمار التمسك بالسنة أنها تعصم الأمة من الاختلاف. ولهذا أسألكم سؤالا مباشرا واضحا، أصحاب النبي كانوا كم حزبا؟ أصحاب النبي كانوا كم جماعة؟ لقد كان أصحاب النبي حزبا واحدا وجماعة واحدة. أفترى أن الحزبية لو كانت خيرا وأن الفرقة لو كانت خيرا لترك أصحاب رسول الله؟ ما هو حزب أبي بكر؟ وما هو حزب عمر؟ ما حزب أهل بدر؟ وما حزب أهل بيعة الرضوان؟ إنه حزب واحد. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فيكفيك نقضا لعروشهم، ويكفيك ردا لضلالهم أن تسأل البشرية كلها كم كان أصحاب النبي من حزب، وإلى كم حزب تفرق، وإلى كم جماعات تفرق أصحاب رسول الله. وإياك أن تخدع حين يقولون لك لقد كان أصحاب النبي حزبين، المهاجرون والأنصار، فقل تبا لك أيها الرجل، تبا لك أيها الجاهل. فليس المهاجرون حزبا وليس الأنصار حزبا، وإنما المهاجرون وصف يرجع إلى عمل مبارك طيب ألا وهو الهجرة، وإن الأنصار يرجعون إلى وصف يرجع إلى عمل صالح طيب مبارك وهو وصف النصرة. فلقد هاجر أصحاب رسول الله يريدون الله ورسوله والدار الآخرة، فوصفهم الله عز وجل بعملهم الجليل. فهل المصلون حزب؟ وهل الحاجون حزب؟ وهل المتصدقون حزب؟ وهل المجاهدون حزب؟ كذلك ليس المهاجرون حزبا وليس الأنصار حزبا، فإنما هي أوصاف ترجع إلى أعمال صالحات، إلى أعمال جليلات قام بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من حرص على السنة تبرأ من الحزبية وأهلها، وتبرأ من الجماعات وأهلها، أيا كانت أفكارهم وأيا كانت آراؤهم. فلا حزبية في الإسلام ولا تعددية في الإسلام، فإنما هو حزب الصحابة وجماعة الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن آثار التمسك بالسنن أنه يقي الأمة التفرق ويقي الأمة التشرذم. ولهذا واقعنا الذي نعيش فيه إنما صعبه وشدد الأمر فيه أن هناك من الجماعات ومن الأفكار المنحرفة ما أضل الأمة وما وضع فيها غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس الحزبيون يعرفون سنة ولا يلتزمون هديا، وإنما يضعون في الأمة الفتن بعد الفتن من المظاهرات والإضرابات ومن التفجيرات. فأين دماء المسلمين التي كانوا يبكون عليها ويتشدقون بها؟ ولم يعرف الصحابة تفجيرا، ولم يعرف الصحابة اعتداء، ولم يعرف الصحابة مظاهرة. ما عرف الصحابة ذلك، إنما عرف الصحابة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فليست التفجيرات من دين الله، وإنما هذه التفجيرات يفعلها التكفيريون، لأنهم ما فجروا في مؤسسة ولا فجروا في مسلم إلا وهم يستحلون دمه، ولا يستحل الدماء إلا من كفر الناس. فمن كفر الناس قتلهم، ومن كفر الناس اعتدى عليهم. فيبرأ الإسلام من أي تفجير يقع في مجتمع المسلمين، وأقول في غير مجتمع المسلمين. فالتفجيرات في أمريكا لا تجوز، التفجيرات في فرنسا لا تجوز، من مسلم لا تجوز. فإن المسلم إما أن يكون في أرض الإسلام فحينئذ عصمة الدين، وإما أن يكون في أرض الكفر فحينئذ عصمة العهد والميثاق. فقوم أمنوني أن أدخل إلى بلدانهم فلا يجوز أن أفجر فيهم. التفجيرات في أمريكا لا تجوز، التفجيرات في فرنسا لا تجوز، فكيف تجوز التفجيرات في بلاد المسلمين؟ وكيف تجوز التفجيرات في بلاد تدفع فيها المآذن وتفتح فيها المساجد وتقام فيها الجمع والجماعات؟ فتوى غريبة أظن، فتوى غريبة أنه لا تجوز التفجيرات في أمريكا، فتوى غريبة أظن أنه لا تجوز التفجيرات في فرنسا. ولهذا أنكر العلماء، علماء المسلمين، ما حدث من تفجيرات في أمريكا ماضية وما حدث من اختطاف للطائرات، كل هذا لا يجوز. لأنك إذا دخلت بلدا بعهد وأمان فلا يجوز أن تخون. الخيانة لا يعرفها المسلم، ونقض العهد لا يعرفه المسلم. أتريد أن تعرف سنة رسول الله في هذا؟ أتريد أن تلتزم السنة في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد قريشا في صلح الحديبية ونطق بنود المعاهدة بأنه من أتى من عند قريش مسلما رده المسلمون، ومن أتى إلى قريش كافرا مرتدا قبله المشركون. ولما أبرم العقد ولا زال المداد طريا ولا زال المجلس قائما، إذا برجل يأتي يرصف في قيوده مسلسل، يأتي من هو أبو جندل؟ أبو جندل هذا من؟ إنه ولد سهيل بن عمرو الذي كتب مع النبي العقد، كتب مع النبي العقد. فقال: يا محمد، هذا أول ما قاضيتك عليه، إما أن ترجعه وإلا نقض العهد. فقال أبو جندل: يا رسول الله، تردني إليهم لأفتن يا رسول الله، أفتن في ديني تردني إليهم؟ وانظروا هنا يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يوم أن غاب الأثر والحديث والسنة والاتباع ونطق الهوى والرأي. أنا سأستفتيكم الآن، ماذا تقولون في رجل أتى هاربا من المشركين والذي يعارض الآن الأمر أن النبي وقع عهدا مع عبدة الأوثان والأصنام، مع عبدة الأصنام والأوثان، فأي عهد يمكن أن يحترم؟ وقد جاء هذا الرجل المسلم يفر بدينه. سوف تجيبون جميعا: لن نرجع أبا جندل وليمزق العهد. ولكن النبي ماذا قال؟ قال: ارجع إليهم فلعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرجا، فإنا قد عاهدنا القوم وإنا نستعين الله عليهم. إنا قد عاهدنا القوم، إنا قد عاهدنا القوم. ومن القوم؟ عبدة أصنام. ومن القوم؟ عبدة أوثان. فأي عهد وميثاق؟ بل لم تكن سنة الرسول فحسب، بل هو القرآن في علياء: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين، عهد من المشركين. فإن كان بيننا وبين المشركين عهد، بيننا وبين أمريكا، بيننا وبين فرنسا، فلا يجوز الاعتداء عليه في بلدنا. فمن قتل معاهدا لم يرح ريحة الجنة. من المعاهد؟ مسلم؟ لا، المسلم لا يكون معاهدا، إنما المعاهد نصراني، إنما المعاهد يهودي، يهودي نصراني في مجتمع المسلمين إذا قتل فلن يرح رائحة الجنة من قتله. فكيف إذا قتل مسلما؟ فكيف إذا قتل مسلما؟ وهذا الخطاب للجميع، لكل من يريق دما من هنا وهناك بغير حق وبغير شرع. وإنما إذا انطلق هذا من مبادئ إسلامية ومن نصوص شرعية فلا يعرف أهل السنة والجماعة منهج التكفيريين ولا منهج المفجرين. لن يفجر عالم على وجه الأرض ما بقيت الدنيا، لن يفجر عالم. انتبهوا، ليس العالم صاحب مظاهرات، ليس العالم صاحب اعتصامات، ليس العالم صاحب ميادين. لن يكون عالم في ربع أو نهضة أو تحرير، لن يكون عالم هناك أبدا. لن يفجر عالم مسلما، لن يرفع عالم سيفا إلا بالسنة، إلا بالدعوة إلى السنة، إلا بطريقة القرآن. إذا كان بيننا وبين مشركين عهد ثم خفنا منهم ووصلتنا أخبار خفية أنهم يريدون الانقضاض علينا، فكيف نصنع؟ هل في ذلك قرآن؟ هل في ذلك سنة؟ لو أننا بيننا وبين مشركين عهد ثم وصلتنا أخبار أن هؤلاء المشركين يريدون أن ينقضوا علينا، فماذا نصنع؟ لا يجوز أن نبغتهم وأن نعتدي عليهم، ولكننا نرسل إليهم أن العهد الذي بيننا وبينكم قد انقطع لوصول أخبار إلينا. قال تعالى: وإما تخافن، اسمع القرآن، وإما تخافن من قوم خيانة خيانة فانبذ إليهم على سواء. ما معنى فانبذ إليهم؟ أي اطرح إليهم عهدهم على سواء، أي لتستوي أنت وهم في العلم بنقض العهد، ولا يجوز أن تعتدي عليهم. وقد وصلتنا أخبار أنهم يريدون الانقضاض على المسلمين. هذه العهود التي حفظها الإسلام. ولهذا لما أقول لكم لا يجوز التفجيرات من مسلم في أمريكا، فلا تتعجبوا الفتاوى، فإنه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف تجوز التفجيرات في بلدان المسلمين، في أرض المسلمين، لأي سبب من الأسباب؟ فلا تراق دماء المسلم، ولا ينبغي أن تكون دماء المسلم دماء رخيصة. وينبغي على الجميع أن يحفظ دماء المسلمين، وأن لا يقدم رجل على إراقة دم أخيه إلا بنص شرعي واضح الدلالة، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت. وينبغي على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلموا الناس السنن، وأن يدلوا الأمة على السنن، وأن يحذروا الأمة من الفرقة والاختلاف. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم للعمل بالسنة والالتزام بها والاستقامة عليها إلى الممات. اللهم حبب إلينا السنن وكره إلينا البدع. اللهم حبب إلينا السنن وكره إلينا البدع. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد ضال المسلمين. اللهم رد ضال المسلمين إلى الهداية. اللهم احفظنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمتنا على كتاب وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن ترزقنا الأمن والأمان، وأن تجنبنا الفرقة والاختلاف، وأن تجمع أمة مصر وكل أمة على تقواك وعلى العمل بطاعتك وحسن عبادتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.